أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم المصطفى وآل الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد.
قال عن دون الدرهم البغلي سعة، وقدر لسعة أخمس الراحة. قال السلام فيما يعفى عنه في الصلاة، ذكر بعد أن أشار إلى النجاة سعة العاشر، قال وعفي ترمات وعفي عن دم الجرح والقرح مع السيلان. وعن هذا ضمن كلام الماخن، وعن دم وعن دون الدرهم البغلي، فيفهم منه بأن ما بلغ مقدار الدرهم البغلي لا يعفى عنه، وإنما يعفى عنا دونه. هذا أولا. ثانيا، الذي يعفى عنه هو مقدار الدرهم البغلي، فنحتاج إلى أن نعرف عن مقداره في أي شيء، في سعته أو في وزنه أو في سمكه أو ماذا. فيشير الشارع إلى أنه عن مقدار الدرهم البغلي في سعته، في سعته توضيح لأن ما دون الدرهم البغلي من جهة السعة هذا معفو عنه. ثم ذهب الشارح رضوان الله تعالى عليه في ماذا؟ في بيان مقدار الدرهم البغلي، الدرهم البغلي. وقدر بسعة أخمس الراحة كما ذكر ابن إدريس رضوان الله تعالى عليه في السرائر، ولكنه قال يقرب سعته من سعة أخمس الراحة. هذا تعبيره، يقرب سعته من سعة أخمس الراحة، وهذا يعني أنه غير مساو له بل أصغر. هذا التعبير للإنصاف من إدريس، يقرب سعته من سعة أخمس الراحة، هذا أخمس الراحة يقرب. فرق بين أن يقول بسعة أخمص الراحة ومن أن نقول يقرب، يقرب يعني هو أقل، أقل
وقد يكون
لا 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 الأكثر لا يقال يقرب، لا يقال يقرب. يقرب إذا كان نريد أن نوسعه نقول يقرب من كذا، طويل يقرب من طول النخلة. أما إذا هو طول النخلة نقول أكثر أكبر من أخمص الراحة. لو كان فواضح أنه أقل الإنفاق، يعني إذا نريد عبارة ابن إدريس ليس صريحة المساواة في أخمص الراحة، بل فيها إشارة إلى أنه أقل قليلا من أخمص الراحة. وذكر ايضا الماتن او الشارع وبعقد، وقدر بماذا؟ وقدر بسعة اخمص الراحة وبعقد الابهام العليا. هذا عقد الابهام العليا، تمام، بهذا المقدار. وبعقد السبابة، هذا عقد السبابة ايضا، ولا منافاة. طبعا الروايات لم تقدره بشيء، هذا مو تقدير تعبدي. خلنا نجي من الأخير، هذا ليس تقديرا تعبديا، لا خلنا من الكتاب، هذا ليس تقديرا تعبديا. التقدير في الروايات ما دون الدرهم، إن كان دون الدرهم هي الموجود في الروايات. كم الدرهم؟ لو علمنا بأن الدرهم في المقدار الكلائي محلت إشكالية تماما، صحيح؟ احنا الحين مترددين في مقدار الدرهم، والحال افضل طريقة الان بنكون عمليين نرجع إلى الدراهم المسبوقة. وما أكثر الدراهم المسبوقة التي لا زالت موجودة من عصر النفط؟ متاعهم
الدراهم.
إيه نعم، المتاحف الآن لا زالت موجودة من مسبوقات الدولة الأموية والدولة العباسية، الكثير من الدراهم لا زالت موجودة. موجود الكثير من الدراهم من مسبوقات الدولة الأموية والعباسية، والروايات هذه كلها في زمن الباقر والصارخ وبعضها في زمن الكاظم. فنحن نشخص، والإمام حينما يتكلم عن درهم ما يتكلم عن درهم خاص لا يعرفه الراوي، يتكلم عن الدراهم المتداولة. الدراهم المتداولة حينما نرجع إلى كتالوجات المتاحف الإسلامية نجد أنها متفاوتة قليلا، هناك نحو من التفاوت الجزئي، وهذا يرجع إلى جهة أو مكان الضرب. يعني هم اللي كانوا يلحظون في الدرهم ليس السعر الذي كان يلحظ في الدرهم في درجة الأولى، الوزن، وحتى الوزن فيه مستوى محدود من التفاوت، ولكن الذي كان يلحظ في الدرهم هو الوزن، والسعة كانت عنصر ثاني. ولكن جل الدراهم التي بردت في ذلك العصر كانت 2.5 سنتي، عشان نقول بالملي 25 أو 26 أو 27 ملي. هناك بعض الدراهم المحدودة التي سكت بما دون ذلك، يعني خلوها سميكة وأقل حجما، تمام، ولكن هذه قليلة. يعني جل الدراهم لأنه في أكثر المكان كانت تسك فيه العملة، كانت تسك فيه العملة. زين، في عدة كتالوجات موجودة وراجع أنا عشرات الدراهم الموجودة، ما أقول خمسة أو عشرة أو هذا، عشرات أغلبها هذه 2.5 2.6 2.7، أدرش بعد 2.6 يعني لعل الغالب
30 ملي
في بعد أدري في 19 ملي بعد الشهر.
أنا أتكلم
قطر، إيه يعني الدائري القطر، يعني من أبعد نقطة إلى أبعد نقطة في الدائرة بهذا المقدار. حينئذ نعرف بأنه دائرة قطرها خلنا نقول 2.5، تمام، لأن جلها بهذا المقدار أو أكثر. فالإمام ما بيروح للفرض النادر. زين، وحينئذ لو نقلل نقول ما كان أقل من ذلك القليل يكفي فيه. إذا بعيدا عن تساوي المراجع، يعني عمليا إذا بيجي ناخذ السبابة بس دائرية، يعني السبابة تصير 2.5 تقريبا بس بشكل دائري، يعني أكبر شيء من السبابة، عمليا أكبر من السبابة. أما إذا بنأخذ بطنة الإبهام عمليا ندورها شوي، يعني نفصل شوي من طولها ونحفظ شوي، تصير 2.5. على أي حال الآن سو دائرة قطرها 2.5 بتعرف ساعة الدرهم تقريبا. الشارح يقول ولا منافاة، قال الأقمص وعقد الإبهام العليا وعقد السبابة، يقول ولا منافاة، ولا منافاة. ليش لا منافاة؟ لأن مثل هذا الإختلاف يقع أو يتفق في الدراهم بضرب واحد في مكان واحد، ضرب الصخر مثلا أو ضرب مصر مثلا، أو يجي ما يعني ما كانت آلات حديثة تماما، وإن كان انصافا ما كان يعني شيء هالقدر متخلف بحيث يكون تفاوت بين سبابة ومصافا. كان كلام الشارع يعني فيه ما فيه، لما يكون ضرب واحد نجد أن التفاوت مصافا يسير جدا، يعني لأنه الدرهم الواحد جت منه 20-30 قطعة أزيد، كثير من الدراهم وصلت منها قطع كثيرة. فلما نجي نقارن نشوف التفاوتات يسيرة محدودة لا تكاد تلمس. لا سكة يعني ذوي يجون للمعدن وهم حار يكون عندهم قالة يضربونه لتأكيل الخزن لأنه فيها كتاب ذوي هاي فيكون عندهم قالة يضربون فيه الكبة وهي ساخنة ويحكونها لهم شريعة معين إيش تخرج بشكل سهل وميسور لأن مثل هذا الاختلاف يتفق طبعا عقد الإمام العليا ذهب إليه ابن الجنيد الكافي رحمة الله عليه وبعقد السبابة والأكثر بعقد السبابة ولا منافعة لأن مثل هذا الاختلاف يتفق في الدراهم بضرب واحد ولا نحن
نعم
يعني هذه التقديرات ليست متنافية يقول يقول تعقيبا على ما ذكره بأن هذا الأمر لا يعطينا من تحديد مقدار الدرهم لأننا نريد أن نعرف ماذا يعفى عنه بناء على التحديد بالسبابة إذا بلغ الدم مقدار السبابة عقد السبابة لا يعفى عنه يعفى عما دون ذلك فمقدار عقد الإبهام مفروغ منه يكون حينئذ من مقدار أقول مع الشك في المقدار مع الشك في المقدار الآن مع الشك في المقدار يلزم الاقتصار على أقل التحديدات مع الشك في المقدار يعني الآن لو ما رجعنا إلى الكتالوجات أو جبت لنا الاطمئنان أنا شخصيا مطمئن إلى الكتالوجات أقول لو لم نرجع إلى الكتالوجات بما يوجد الاطمئنان يلزم الاقتصار حينئذ على أقل التقديرات بلحاظ ماذا؟ بلحاظ أنه وهو عقل السبابة في هذا المورد بلحاظ أنه هو القدر المتيقن الذي يعفى عنه الأصل أن الدم لا يعفى عنه الأصل أنه يجب إزالة النجاسة عن بدن الخيار إنما عفي عن الدم بمقدار معين فالذي نتيقن أنه معفو عنه هو ماذا؟ هو ما دون عقد السبابة الأكثر نشك في ذلك نقول الأصل أنه غير معفو عنه شيخنا
هذه المسألة تفكيرية
ويتعرض للتشخيصات الموضوعية من مواضيع استنباطية لا يظهر أنها من مواضيع استنباطية لا يظهر أنها من المواضيع الاستنباطية فلو اطمأن المكلف نعم قد يقول المكلف العادي المطمئن إلى ما ذكره المرجع الفلاني أما أنت ولم تبلغ رتبة في الاجتهاد وراجعت في الوجهات بكم معتد به في يعني بحيث أوجب لك ماذا؟ اطمئنان لأن فعلا مقدار الدراهم الموجودة هو هذا المقدار هاي الدراهم اللي كانت موجودة في ثمن معصوم الدراهم الضائجة وما ما سوى ذلك يكون درهم شاب لا يخاف عليه حينئذ ما المعين لما ذكره مرجعك لو كان يخالف التقدير الذي وصل إليه زيادة أو نقيصة يقول وإنما يغتفر هذا المقدار من الدم غير الدماء الثلاثة غير الدماء الثلاثة فالدماء الثلاثة الحيض والنفاس والاستحاضة لا يغفى عنه وإن كان قليلا هذا كلام الماتب هو الله تعالى عليه ومستنده في ذلك رواية أبي سعيد المكاري وبناء أنه لا نتعرض لروايات حتى نقدر شوي نمشي الرواية طبعا موجودة في الوسائل رقم 4079 والرواية فيها ضعف على مبنى السيد الخوي لهذا السيد الخوي احتاط المسألة ولم يفهم لشهرة العمل بهذه الرواية وكون أبو سعيد المكاري لم يوثق عن السيد الخوي رحمة الله عليه وذكرنا سابقا أن صفوان بن أبي عمير روي عنه فهو ثقة على ما هو المختار، ولكن في الوقوع لا يقبل هذا المبنى، وبالتالي لا يحكم بصحة هذه الرواية. وإنما اختار سيد الخوي بسبب ماذا؟ أن المشهور عملوا بهذه الرواية، فهي هنا منجبرة عندهم بعملهم، وهو لا يقل بكبرى انجبار ضعف الرواية بعمل المشهور، إلا أنه عادة يختار في أمثال هذه الموارد. والرواية واردة في الحي الله في النفاس والاستحاضة، نصها في الحي، وألحق الحيض النفاس والاستحاضة ل وألحق بها بعض الأصحاب، وهو ابن حمزة والقطب الراوندي، ألحق بها بعض الأصحاب دم نجس العين، قال بأن دم نجس العين ملحق بالدماء الثلاثة في أنه لا يرفع عن دم نجس العين، يعني حتى نقطة من دم الكلب أجلكم الله لا يرفع عنها في الصلاة عند ابن حمزة والقطب الراوندي. وألحق بها بعض الأصحاب دم نجس العين لتضاعف النجاسة ولا نص فيه. أم باقي ترشون لأن العبارة فيها احتمالان، بنطرح الاحتمال القوي ثم نذكر الاحتمال الآخر. الاحتمال القوي الذي نميل إليه ويميل إليه جل الشراح، يقول وألحق بها بعض الأصحاب دم نجس العين لتضاعف النجاسة ولا نص فيه. قرروا بأن دم نجس العين في حيثيتان، حيثية الدم وحيثية أنه حيثية النجاسة العينية، تمام. فالعفو دلت على العفو عن النجاسة، عن نجاسة الدم لا عن نجاسة الكلب مثلا أو الخنزير النجاسة الأخرى. ودم نجس العين يحوي الحيثيتين فلا تشمله الأدلة، أدلة العفو. يقول ولا نص فيه، يعني لا يوجد نص، والحال أنه لا يوجد نص خاص في نجس العين في إلحاقه بالدماء الثلاثة. ولا نص فيه أي في إلحاقه بالدماء الثلاثة أو في العفو عنه، أو في عدم العفو عنه. وقضية الأصل، وقضية الأصل يعني مقتضى الأصل تقتضي دخوله في العموم، وقضية الأصل تقتضي دخوله في العموم، أي عموم المعفو عنه، عموم المعفو عنه. يعني إذا أردنا شلون؟ من باب أنه دام، يعني روايات الاستثناء ما ورد من أنه إذا كان الدم قدر درهم فلا بأس به مثلا، ما هو بهذا المثال، تشمل بإطلاقها روايات دم نجس العين مطلقة، تشمل حتى دم الكلب، تمام. ونشك، نحن نشك في وجود ما يقتضي تخصيص تلك الروايات، نقول تلك الروايات لا تشمل نجس العين، نشك في وجود المخصص هنا، فلنشك في أن تلك الروايات لا تشمل نجس العين. والأصل عدم التخصيص، الأصل أن هذه الروايات مطلقة ولا دليل على تخصيصها بما سوى نجس العين، وهو ما يعني دخول دم نجس العين في إطلاق الروايات، وبالتالي أنه من ضمن الدم المعفو عن. وضحت النقطة؟ تمام. هذا وقضية الأصل تقتضي دخوله في العموم، يعني في عموم المعفو عن. التمسك بالإطلاقات، التمسك بالإطلاقات مع التمسك بأصالة عدم التخصيص فيها، نشك في أنها مخصصة، واضح؟ أم لا؟
كان
أدري الروايات
لا لا هو شيء المعفون عنه أو عدم المعفون عنه
لا لا تقتضي دخول دم نجس العين فيما يحصى عنه دخول نجس العين فيما يحصى عنه مقتضى هذا الشرح الأول أنا بشرح الرواية بشرح العبارة بشرحين العبارة أريد أن أشرحها بشرحين الشرح الأول هذا ولا نص فيه يعني لا يوجد نص يستثني عفوا لا يوجد نص يقول بأن دم نجس العين لا يعفى عنه لا يوجد نص يقول بأن دم نجس العين لا يعفى عنه ومقتضى الأصل وقضية الأصل يعني مقتضى الأصل تقتضي دخوله في العموم لأن عندنا عموم الدم إذا كان دون الدرهم لا بأس به تمام هذه الروايات التي هذا المفاد بمفاد أن الدم الذي أقل من الدرهم لا بأس به أو لا بأس بالصلاة فيه هذا الدم تشمل حتى دم الكلب ما قالت دم البقرة إذا كان أقل من درهم يعفى عنه قالت كل أنواع الدم لولا رواية الحيض حتى دم الحيض أيضا يدخل لولا تلك الرواية فنشك في أن هذه الروايات مخصصة يعني لا تشمل نجس العين الأصل عدم التخصيص الأصل عدم التخصيص تمام؟ هذا الشرح الأول الشرح الثاني في الشرح الثاني يكون المعنى هكذا بأن بعض الأصحاب التفت بقيت الشرح عبارة بناء على الشرح الثاني الذي لا نظن بأن الشهير الثاني يريده ولكن العبارة أيضا تحتمل وإن كان بعيد هذا الفهم زين الشهير الثاني يقول بأن بعض الأصحاب ألحق دم نجس العين بالدماء الثلاثة بسبب تضاعف النجاسة في نجس العين أن فيه حيثيتين تمام والحال أنه لا يوجد نص ركزوا الآن والحال أنه لا يوجد نص يدل على العفو عنه مع والحال أنه لا يوجد نص عكست المسألة والحال أنه لا يوجد نص يدل على العفو عنه فنتمسك بما دل على وجوب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن فيدخل دم نجس العين في عموم ماذا في عموم تلك الروايات التي قالت إذا تنجس ثوبك أو بدنك فطهره لتصلي تغيرت تماما ها شوف ولا نص فيه لا نص فيه يعني لا نص في عدم العفو عن نجس العين لا نص في عدم العفو عن نجس العين ها عفوا لا نص في العفو عن نجس العين لا نص في العفو عن نجس العين فإذا لم يكن هناك نص في العفو عن نجس العين فحينئذ نقول نجاسته مضاعفة ولا دليل أو نص يدل على العفو عن نجاسته من حيث كونه نجس العين بالتالي نتمسك بما دل على وجوب تطهير الثياب والبدن للصلاة نقول هذا غير مشمول بتلك الروايات بل قضية الأصل تقتضي دخوله في العموم يعني في عموم ما يجب اجتنابه في الصلاة طبعا المعنى الأول وقضية الأصل تقتضي دخوله في العموم العبارة الأنصاف العبارة تقدر تفهمها في السياق تقدر تفهمها في ذاك السياق وقضية الأصل تقتضي دخوله في العموم فاصلة والعفو الآن خلصنا من دم نجس العين الآن نرجع إلى نفس الدم المعفو عنه والعفو عن هذا المقدار من الدم الآن ما نتكلم عن دم نجس العين ها نتكلم عن الدم العادي والعفو عن هذا المقدار مع اجتماعه يعني عن مقدار الدرهم مع كونه مجتمعا يعني كلها بقعة واحدة موضع وفاق يعني لا يختلف فيه اثنان من الفقهاء
زين إذا كان متفرق خمس نقاط لكن إذا جمعناها تبلغ لا تبلغ الدرهم، منها إذا بلغت لا يعفى عنه، لا تبلغ الدرهم. ومع تفرقه أقوال، إذا كان متفرقا أقوال أجودها إلحاقه بالمجتمع. يذكر في الهامش الأقوال ذكروا هكذا واحد من الشراح: وجوب الإزالة مطلقا إذا كان متفرق فلا يعفى عنه، وعدم وجوب الإزالة مطلقا يعني إذا كان بما لا يصل إلى الدرهم، ووجوب الإزالة مع التفاحش، وقد قدر التفاحش بقدر الشبر أو بربع الشبر. يعني إذا كان متفرق تفرق واسع يعني بينهم بين النقطة والنقطة شبر فصاعدا، حتى لو كان مجموع النقطتين أقل من الدرهم لا يعفى عنه. يقول: أجودها إلحاقه بالمجتمع، بغض النظر متفرق أو بعيد واجد قريب واجد، لاحظ المجموع، المهم أن لا يبلغ المجموع ما لا درهما. ويكفي في الزائد عن المعفو عنه إزالة الزائد خاصة، يعني عندي أربع نقاط لو حذفنا منها إحدى هذه النقاط يكون الجمع أقل من درهم، يكفي أن نطهر النقطة الرابعة فتبقى الثلاث نقاط مقدارها أقل من الدرهم معفو عنه. ويكفي في الزائد عن المعفو عنه إزالة الزائد خاصة. تمام. والثوب والبدن يضم بعضهما إلى بعض على أصح القولين، يعني لو كان هناك مقدار من النجاسة في الثوب ومقدار من النجاسة في البدن، هل نلحظ البدن لوحده فنقول في البدن أقل من الدرهم وفي الثوب أقل من الدرهم، في البدن معفو عنه في الثوب معفو عنه، لكن لو جمعناهما زاد عن الدرهم، واضح؟ هل نجمعهما أو لا؟ لا نجمعهما. يقول: والثوب والبدن يضم بعضهما إلى بعض على أصح القولين. القول الآخر أن لا يضم، بل لكل واحد منهما حكم بانفراده. فنشوف الدم اللي في البدن أقل من الدرهم بقليل، والدم الذي في الثوب أقل من الدرهم بقليل، فكليهما محكوم عنه بناء على القول الثاني. ولو أصاب الدم وجهي الثوب، الثوب له وجهين داخل وبرا على قولتنا، وجهي الثوب، فإن تفشى من تارة، الإصابة نوعين، تارة يصيب الدم هنا ويصيب أيضا هنا، وتارة يصيب هنا ويتفشى يخرج على قولتنا ينتشر من الجانب الأول إلى الجانب الثاني، نقول خرج الثوب إلى الطرف الآخر. تمام. يقول: فإن تفشى، ولو أصاب الدم وجهي الثوب، فإن تفشى أي انتشر من جانب إلى آخر فواحد، وإلا فإثنان. يعني لو كان لا أصاب هنا وأيضا أصاب في الطرف الآخر، وإلا فإثنان بناء على كلام الشارح. إذا كان من الطرف يعني أصاب البطن وخرج إلى الظهر، تمام، فيعتبر الدم واحد. أما إذا أصاب الظهر وأصاب البطن في نفس الموقع فيعتبر دمان بناء على كلام الشارع.
هذا شيء دار الثوب في قبيتين، يعني هذا اللي قدام وهذا اللي ورا، صاب الثوب إلى اللي قدام وتفشى فيها إلى ورا، الثوب كان محطوط على الأرض وما يقدر عليها، فهذا نقول إنه دم واحد.
إذا كان من هذا القبيل يعني تقصد منها عتيق ما
لا أنا صيد ظهر
قطعا أكثر من واحد يا جماعة،
إذا ولم
تشك إيه قطعا بس قطعة عتيق ما في
مو وجهه
يا جماعة، فرق
يعني هذا يكون
فرق على أي حال، مو في شرح رسالة عملية، بس حتى في الرسالة العملية يقولون هالشيء. شوف مرة الدم يصيب هنا ويصل إلى هنا قطعة واحدة قماش مو قطعتين، ومرة القماش فاتن قطعتين مثل كذي، الآن قطعتين. زين أصاب هنا ووصل إلى هنا. يعني لو فتحناهما بنشوف شم بنشوف أكثر من الدرهم جزمين. على أي حال ولو أصاب الدم وجهي الثوب فإن تفشى من جانب إلى الجانب الآخر زين فواحد وإلا فإثنان، كما لو أصاب هنا وأصاب نفس المكان في الجهة المقابلة. واعتبر المصنف في الذكرى في الوحدة مع التفشي رقة الثوب، يعني لو كان الثوب سميكا مثل هذا سميك تمام، حتى لو تفشى الدم من هنا إلى هنا يقول هذا نجمع هذا مع هذا ونحسبهم نحسب المجموع درهم. شلون؟ وإلا فإثنان، يعني فهذا دم وذاك دم تحسب هذه المتاحة مع تلك المتاحة، يعني إذا اعتبرناهم واحد نطالع المتاحة من أوسع الجهتين نحسبها وفقط.
وإلا إذا لم يكن
التفشي
أو
إذا لم يكن وإلا إذا كان الشسمة مثلا متفشي. واعتبر المصنف بالذكرى في الوحدة مع التفشي رقة الثوب وإلا تعدد، يعني لو كان الثوب سميكا جدا هنا هذا الثوب السميك عرضه بالذات بعض أنواع الأقمشة الشتوية سميك واجد يقول هذا ما يصير نحسبه واحد وإن كان بمقدار أقل من الدرهم نحسبه من الجهة والجهة الثانية فنحسبه اثنين وإلا تعدد. ولو أصابه مائع طاهر ما حدد سميك أنا طبعا ما هذا أنا أشوف أساسا اثنين موصوفين مو اثنين موصوفين في الأساس، ما أدري يعني ما أدري إذا اثنين حتى عند المشهور يرون أنه اثنين يعني الشذمة. على أي حال لا نطلع إلى درس الرسالة العملية. ولو أصابه مائع طاهر، لو أصاب الدم الآن عندنا نقطة دم أقل من الدرهم فوقع عليها ماء أو عصير تمام، هذا الماء أو العصير على نفس النقطة لكن هذا طاهر. البعض طلع الموضوع من زاوية أن هذا ماء ولا علاقة له بالنجاسة وقوعه وعدم وقوعه واحد، البعض طالع لا قال هذا الماء صار متنجسا بالدم حتى لو ما توسعت الدائرة حتى لو اكتفت حتى لو بقت الدائرة في دائرة الدرهم، لكن حينما وقع الدم تنجس الدم وما تنجس الدم بنجاسة ها أفوان الدم الماء تنجس الماء حينما وقع الماء على الدم تنجس الماء أم لا أفوان فسوى تنجسه. الآن أنا سأصلي بثوب فيه ماء متنجس، خلنا للدم فيه ماء متنجس أيضا ونجاسة الماء المتنجس غير معفو عنها في الصلاة، المعفو عنه هو الدم. يقول ولو أصابه مائع طاهر ففي بقاء العفو عنه وعدمه، ففي بقاء العفو عنه هذا القول الأول وعدمه هذا القول الثاني، حطوا قول أول قول ثاني، قولان للمصنف في الذكرى والبيان، يعني قول ذهب إليه في الذكرى وقول ذهب إليه في البيان، قولان للمصنف في الذكرى والبيان أجودهما الأول أي العفو أجودهما الأول. نعم يعتبر التقدير بهما، يعني لو كانت النقطة نصف درهم نقطة الدم نصف درهم وجاء الماء عليها فوسع الدائرة قليلا لكن المجموع ماذا لم يبلغ الدرهم، الشرح يقول نعم يعتبر التقدير بهما بمجموعهما حسب كلام المعتن إذا زرع الدرهم نعم. طبعا الذي أعرفه من رأي المعاصرين أنه إذا لم يتعدى الموضع يعفى عنه. هي اللي في بالي الآن يحتاج مراجعة بالدم والسائل والماء السائل الطاهر. وبقي مما يعفى عن نجاسته شيئان. هناك شيئين لم يذكرهما الماتن. وبقي مما يعفى عن نجاسته شيئان، أحدهما ثوب المرقية للولد، هذه لها خصائص، والثاني ما لا يتم صلاة الرجل فيه وحده، ما لا تتم الصلاة فيه لكونه لا يستر عورتيه، الجوراب مثلا، أوضح مثال الجوراب أو القحفية زين كثير، أيضا عادة الحزام الموجود المتعارف لا يستر العورتين زين، لكونه لا يستر عورتيه. وسيأتي حكم الأول في لباس المصلي. وأما الثاني ما لا تتم الصلاة فيه، حكم الأول له ثوب المربية، سيأتي فيهم في لباس المصلي. وأما الثاني وهو ما لا تتم الصلاة فيه فلم يذكره الماتن، يصير بعد الشهيد الأول يغلط، لازم ندور الحل، يصير إنسان لازم ندور حل ماذا نفعل. يقول وأما الثاني فلم يذكره الماتن رضوان الله تعالى عليه، لأنه لا يتعلق ببدن المصلي، النجاسة في الجورب ليست من بدن المصلي زين، ولا ثوبه الذي هو شرط في الصلاة، الذي شرط في صلاة هذا الثوب، مع مراعاة مع حيثية أنه راعى الاختصار، الكتاب هذا مبني على الاختصار مختصر مو رسالة تفصيلية، وحيث أن هذا لا يتعلق ببدن المصلي ولا بثوب المصلي، فرأى المصنف أن لا يشغل شيئا أو يخسر شيئا من الحبر في هذه المسألة. شلون؟ ها الإشارة تقصد؟ الإشارة لم يدخل فيه، نعم لم يدخل فيه، اكتفى بالإشارة إليه الإشارة الإجمالية. ويغسل الثوب بعد هذا ظهر الوقت أدركنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.